السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. وصلنا سويا إلى الكتاب الأخير من الكتب المقترح شرحها في هذه الدورة، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وهذا الكتاب الأخير هو عبارة عن فصل أو جملة من الفصول ذكرها الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في آخر شرحه لكتاب علل الترمذي، الذي هو آخر باب في أبواب كتاب الجامع للترمذي. والكتاب مطبوع بكامله، لكن رأينا أن نتناول هذه القواعد التي في آخر هذا الكتاب لما فيها من فائدة يحتاجها طالب العلم. وهذه القواعد هي من القواعد الدقيقة في علم الرجال وعلم العلل، في علم الرجال وعلم العلل. سنحاول جاهدين أن نقف عند كل قاعدة من تلك القواعد ونوضح مراد الإمام ابن رجب منها، وإن كان عندنا مزيد تفصيل أو تمثيل بإذن الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذكره وبيانه. يقول رحمه الله: ولنختم هذا الكتاب بكلمات مختصرات من كلام الأئمة النقاد الحفاظ الأثبات، وهي في هذا العلم كالقواعد الكليات، يدخل تحتها كثير من الجزئيات، والله الموفق للخير والمعين عليه في كل الحالات. قاعدة. قال رحمه الله: الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط. وقد قال أبو عبد الله بن منده: إذا رأيت في حديث فلان الزاهد فاغسل يدك منه. وقال يحيى بن سعيد يعني القطان: ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث. وقد ذكرنا ذلك مستوفى فيما تقدم. والحفاظ منهم قليل، فإذا جاء الحديث من جهة أحد منهم فليتوقف فيه حتى يتبين أمره. هنا يتناول الإمام ابن رجب مسألة مبنية على الاستقراء والتتبع، يعني أن العلماء لما نظروا في رواة الحديث وجدوا أن هذا الحديث، هذا العلم الشريف في الحقيقة لا يتقنه إلا من اشتغل به اشتغالا كبيرا واهتم به واعتنى به عناية فائقة وأفرغ عمره كله في تحصيله. لكن من كان تحصيله لهذا العلم حيثما اتفق وإن من غير عناية به ولا اشتغال به ولا تخصص فيه، فهذا في الغالب لا يتقنه ويقع في أحاديثه الأغلاط الكثيرة من جراء عدم اهتمامه الاهتمام البالغ بإتقان وحفظ هذا العلم الشريف. وهذا شأن كل علم من العلوم، ليس هذا من خصوصيات هذا العلم. فمن قرأ كتابا في الفقه لا يكون فقيها، ومن قرأ كتابا في اللغة لا يكون لغويا، وهكذا. كذلك أيضا من سمع مجلسا أو مجلسين في الحديث لا يكون محدثا، حتى وإن تحصل في تلك المجالس القليلة بعض الأحاديث فأخذ يرويها، فإنه في الغالب إذا ما روى مثل هذه الأحاديث ولم يتقن حفظها ولم يعتني بضبطها العناية الفائقة لا بد أن تقع له أخطاء، بل ربما يركب الإسناد على المتن والمتن على الإسناد غفلة منه وخطأ، وإن كان هو من أصدق الناس، لأن الصدق وحده لا يكفي، بل لابد من الإتقان ومزيد الاحتياط في رواية الحديث. وهذا لا يتأتى إلا لمن أفرغ وقتا عظيما من عمره في دراسة هذا العلم وحفظه وإتقانه والعناية به. فهكذا كان شأن الصالحين عادة. وإن كان الكلام هنا عن الصالحين، لكن كما قلنا ليس ذلك من خصوصياتهم. فعندنا مثلا كثير ممن عني بالفقه وكانوا أئمة في الفقه، ومع ذلك إذا ما رووا الأحاديث لا يعتمد عليهم العلماء، كمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مثلا، وكمثل قيس بن الربيع، وكمثل شريك القاضي. فهؤلاء لهم أغلاط وأخطاء وأوهام، ولهذا لا يعتمد العلماء على تفرداتهم وإن كانوا هم من الفقهاء الكبار. وكذلك أيضا هناك من كان إماما في حروف القراءات كحفص بن سليمان المعروف الإمام في القراءات، وقراءته معروفة متواترة، ومع ذلك هو ليس بعمدة في الحديث، حتى ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه في الحديث متروك الحديث، رغم أنه إمام متبع في القراءات. وكذلك الإمام محمد ابن إسحاق صاحب المغازي، فهو إمام في السير والمغازي والتاريخ، لكنه مع ذلك ليس بذاك القوي فيما إذا روى الأحاديث المتعلقة بالحلال والحرام، كما سئل الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله تعالى عن موسى ابن عبيدة الربذي، فقال موسى ابن عبيدة الربذي ومحمد بن إسحاق إنما تؤخذ منهم تلك الأحاديث الرقاق، أي في الرقائق وفضائل الأعمال، فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا، وقبض على أصابع يده، أردنا قوما هكذا وقبض على أصابع يده. فكل من شغل بعلم اشتغل به عن غيره،
فلم يعد هو في غيره كما هو في هذا العلم الذي تخصص فيه. إنما ذكر هؤلاء العلماء الصالحين والزهاد والعباد لهذا الأمر من جهة، ولجهة أمر آخر، ولأمر آخر، وهو أن الصالحين والزهاد والعباد عندهم سجية، وحسن ظن بكل شيء، فهم يصدقون الشيء وضده، ويسلمون للشيء وضده، ويصدقون كل شيء لقلة إدراكهم ومعرفتهم بضوابط العلوم. فكلما سمع مستمع فسمع متكلما يقول كلاما صدق، ولا يدقق في الكلام، ولا يعرضه على الأصول العلمية والضوابط الشرعية التي بها يتميز الصواب من الخطأ، وإنما يحسن الظن بكل متكلم، ويحسن الظن بكل من حدثه. فإذا به لهذا الأمر تدخل عليه الأحاديث، ويصير تصير غفلته الشديدة سببا في أن يقع في حديثه الكذب والباطل عن غير قصد منه بطبيعة الحال، وإلا لما كان من الصالحين. ومن هؤلاء مثلا القصة المعروفة قصة ثابت بن موسى الزاهد، لما كان شريك للقاضي في مجلس يحدثه، لما كان شريك للقاضي رحمه الله في مجلس يحدث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بحديث، فإذا بالإمام شريك القاضي ذكر هذا الإسناد وتوقف هنيهة، فإذا في المجلس ثابت ابن موسى الزاهد وعليه أثر الصلاح، فقال له شريك القاضي مخاطبا إياه، قال له: من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار. يريد أن يثني على عبادته وزهده رحمه الله. فلغفلة ثابت بن موسى الزاهد هذا ظن أن هذا الكلام الذي قاله شريك له، ظنه أنه هو الحديث أو هو المتن الذي يرويه شريك بهذا الإسناد الذي ذكره قبل ذلك مباشرة، فإذا به يروي ذلك الحديث عن شريك القاضي، فيقول: حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار. فقال العلماء: هذا من جراء غفلة شريك، من جراء غفلة ثابت ابن موسى الزاهد، ظن أن هذا الكلام هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرويه شريك بهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الواقع أن هذا هو من كلام شريك نفسه قاله لثابت بن موسى الزاهد مخاطبا به إياه. فهنا مثال واضح على غفلة الصالحين، فهم لا يميزون الحديث ولا يدققون فيها، ولا يعرفون فرق ما بين كلام الراوي وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا إنما يكون كما قلت لعدم عنايتهم بالحديث واشتغالهم به وإتقانهم له، فلهذا يقع عندهم الكذب وإن كان عن غير قصد، ويقع عندهم الخطأ عن غير قصد، بل من جراء الغفلة وقلة الفهم والعلم. فهذا هو معنى هذه القاعدة التي ذكرت في هذا الفصل. نعم، ليس معنى ذلك أن العلماء المتقنين كمالك ابن أنس والأعمش وشعبة وسفيان لم يكونوا من الزهاد العباد، بل منهم من كان يضرب به المثل في الزهد والعبادة كسفيان الثوري رحمه الله تعالى، كان من أزهد أهل زمانه، ومع ذلك كان من أحفظ وأتقن الناس في زمانه للحديث. إنما يقصد العالم هنا هؤلاء الزهاد الذين لا يعرفون بالحفظ ولا يعرفون بالعلم ولا يعرفون بالإتقان. ولعلك تلاحظ في أول القاعدة هذا القيد، حيث قال الإمام ابن رجب: الصالحون غير العلماء، ولم يطلق الصالحين، إنما يقصد بالصالحين الذين لم يشتغلوا بالعلم ولم يعتنوا به ولم يستفرغوا الوقت في حفظه وإتقانه، والله أعلم. القاعدة الثانية، يقول الإمام رحمه الله: الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به، المقصود بهنا بالرأي هنا الذين يتوسعون في القياس ولا يتقيدون بالنصوص الشرعية، إما لقلة علمهم بها لعدم اشتغالهم بالحديث الاشتغال الكامل الذي به يعرفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، وإما الذين من شأنهم التعصب لمذهب معين أو لعالم معين. كل هذا داخل في عبارة المؤلف، يقول: الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، يعني لا يعتنون بحفظ ألفاظ الأحاديث، قد يحفظون المعنى، ولهذا تجد كثيرا من الفقهاء لا يستطيع أن يسوق الحديث بلفظه وإنما يسوق معناه، وقد يكون ما ساقه من معنى الحديث ليس صوابا، فتكون ألفاظ الحديث الحقيقية الأصلية بينها وبين اللفظ الذي جاء به الفقيه نوع اختلاف، بعض اختلاف. ولهذا كان العلماء يعتنون بحفظ متون الأحاديث ويفرقون بين من شأنه الرواية على اللفظ ومن من شأنه التوسع في الرواية بالمعنى، فإن الخلل في الرواية أحيانا يأتي إلى الرواية من جراء روايتها بالمعنى لا باللفظ الذي تحمله الراوي عن شيخه. ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيرا، طبعا إذا كان المتن نفسه هو أسهل حفظا من الإسناد، لأن المتن ألفاظه معروفة، أما الأسانيد فهي متشعبة، فقد يكون الحديث الواحد أو المتن الواحد له أكثر من سند، سند عن فلان وسند آخر عن فلان، سند مرفوع وسند موقوف، سند موصول وسند مرسل، فالأسانيد متشعبة ومتداخلة، بخلاف المتن فهو متن واحد، هو متن واحد. فمن كان من شأنه عدم حفظ المتون فمن باب أولى لا يستطيع أن يتقن حفظ الأسانيد. ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيرا، ويروون المتون بالمعنى، ويخالفون الحفاظ في ألفاظه، ألفاظ المتون، وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم، يعني قد يكون هناك مثلا قاعدة فقهية مأخوذة من بعض النصوص الشرعية، فإذا يروون إذا ببعض الفقهاء وهذا موجود يروي تلك القاعدة على أنها الحديث، زي القائل كل قرض جر نفعا فهو ربا. أنت إذا سمعت حتى هذه العبارة تشعر أنها قائلة وليست كلاما نبويا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه ضياء وعليه نور يظهر فيه. هذه أشبه بقاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. فهذه القاعدة وإن كانت قاعدة صحيحة، وإن كانت قاعدة صحيحة، لكن من نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ أخطأ في ذلك. ويخالفون الحفاظ في ألفاظ، وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم. وقد اختصر شريك حديث رافع بن خديج في المزارعة فأتى به بعبارة أخرى فقال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. تشعر بأن هذه قاعدة فقهية، فتوى، هذه فتوى وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشبه كلام الفقهاء. وكذلك روى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين من ماء. الحديث أن النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، هكذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين، صحيح؟ لكن جاء شريك فرواه بالمعنى، والرطل لم يكن معروفا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما كان معروفا بعد ذلك. فشريك أخذ اللفظ الذي روته عائشة تحكي فيه شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقاسه على المكاييل التي كانت في زمانه، فروى الحديث نفسه بما يعرفه أهل زمانه بالألفاظ والمكاييل والأوزان التي تعرف في زمانه. فهذا واضح جدا أنه من كلام شريك نفسه رواية للمعنى ولم يأتي باللفظ الذي جاء به الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا نستشعر أمرا مهما جدا، هو دقة المحدثين في التمييز بين ألفاظ النبي وألفاظ غيره، واضح؟ ولهذا يقول الإمام ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة الجرح والتعديل إن من علامة سقم الحديث ونكارته أن يكون كلاما لا يصلح أن يكون من كلام النبوة. شوف شوف الفقه، كل الضوابط الشرعية الأصولية في التمييز بين الصحيح والضعيف معروفة، لكن هنا يتجلى الفهم والفقه عند علماء الحديث، وهو النظر في الحديث نفسه، النظر في الحديث نفسه. فتجد الحديث ألفاظه بعيدة عن ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل من عاشر إنسانا، كل من عاشر إنسانا فيستطيع أن يميز ما يمكن أن يقوله ذلك الإنسان وما لا يمكن أن يقوله لكثرة مجالسته له ومعايشته له وسماعه لكلامه، استطاع أن تتكون عنده ملكة يستطيع من خلالها أن يقول أن هذا الكلام يمكن لهذا الشيخ أو هذا العالم أو هذا المتكلم أن يقوله أو لا يقول. مفهوم هذا الكلام؟ ولهذا سئل الإمام شعبة ابن الحجاج متى تعرف كذب الراوي، متى تعرف كذب الراوي؟ قال أعرف كذب الراوي إذا قال كل القرعة أو كل العدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا. يعني كأنه يقول هذا الكلام لا يمكن أن يقوله رسول الله، كلام أبعد ما يكون عن كلام النبوة، أبعد ما يكون عن كلام النبوة. فإذا جاء أحد الفلاسفة ذلك أو مثل ذلك الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أنه يكذب. هذه علامة واضحة في أنه يكذب، مفهوم هذا الكلام. وكذلك أقوال العلماء، تجد الذي يتوسع في القراءة لأهل العلم إذا مثلا قرأ كلاما منسوبا لشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا يقول هذا الكلام لا يمكن أن يقوله ابن تيمية، أنا أعرف طريقة كلام شيخ الإسلام، هذه الأسلوب وهذه اللغة ليست عليها علامات كلام ابن تيمية. الإمام الذهبي كذلك، ابن معين، أحمد ابن حنبل، واضح؟ تجد العالم لكثرة مخالطته لكلام أهل العلم وقراءته له وعنايته به صارت عنده ملكة يميز بها بين كلام هذا وكلام هذا. أذكر أنني قرأت في بحث لبعض المعاصرين أنه نقل عن الإمام يحيى ابن معين أنه قال في بعض الرواة أرجو أنه لا بأس به، وكنت وقتئذ في درس عام فقلت للإخوة هذا الكلام لا يقوله ابن معين، فتعجب الناس لماذا يعني أنت شعرفك من أين تلك يعني ما دليلك على هذا النفي؟ فقلت إن ابن معين على كثرة ما قرأت له لم يقل هذه العبارة في حياتي، أرجو أنه لا بأس به، هذه العبارة يقولها ابن عدي، هذه يكثر منها ابن عدي، أما ابن معين فيقول ليس به بأس، لا بأس به، أما أرجو أنه لا بأس به هذه العبارة حصرية لابن عدي لا تكاد تجدها عند غير ابن عدي. فلما رجعنا إلى كتب الرجال فوجدنا أن هذا الكلام نقله العلماء عن ابن عدي وليس عن ابن معين، أخطأ هذا الباحث فنسبه إلى ابن معين. هنا مهم جدا، ولذلك دائما وأبدا نقول الذي يعنى بتحقيق كتب التراث لابد أن يكون عنده ملكة وفهم لطبيعة صاحب الكتاب الذي يحقق كتابه. أنا عندما أحقق كتاب لابن رجب لابد أن أكون قرأت عشرات الكتب لابن رجب حتى تتكون عندي ملكة وفهم وإدراك لطبيعة ابن رجب في التأليف وفي الكتابة، بحيث إذا وجدت في كلامه شيئا بعيدا عن أسلوبه بعيدا عن طريقته في العلم أستطيع أن أضع يدي عليه وأن أبحث من أين جاء هذا الكلام في هذا الكتاب. وكثيرا ما يوفقنا الله عز وجل لمعرفة الصواب، يكون مثلا ابن رجب نقل الكلام عن قائل متقدم عليه وليس هو الكلام من كلامه، لكن أخطأ الناسخ فأسقط بعض الكلام من الأصل الذي نسخ عنه فسقط من جملته ما يدل على أن هذا الكلام إنما ينقله ابن رجب عن غيره وليس هو القائل له، وليس هو القائل له. كما وقع لبعض الباحثين، شيخ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب التفسير نقل نصا طويلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الكلام المنقول عن ابن تيمية موجود في كتب ابن تيمية موجود، ولكن بعض الباحثين أخطأ فنسبه إلى ابن كثير نفسه، بينما ابن كثير هو الذي حكاه عن شيخ الإسلام ابن تيمية. أدركنا ذلك بمعرفة طبيعة كلام ابن تيمية وطبيعة كلام شيخ ابن كثير عليهما رحمة الله، وأيضا بالرجوع إلى المقدمة فعرفنا أن ذلك مما نقله ابن كثير عن ابن تيمية وليس هو من كلام ابن كثير نفسه، وإن كان كلاما صحيحا لكن لابد من عزو القول إلى قائله وعدم خلط كلام أهل العلم بعضهم ببعض. كل هذا نجده ويدركه الباحث المتخصص الذي أكثر من القراءة في كتب أهل العلم، فبإمكانه حينئذ أن يميز كلام كل عالم من غيره. أنت مثلا تعال دائما وأبدا ننصح طالب العلم نقول له اعتني بقراءة الصحيحين البخاري ومسلم وأكثر من قراءة هذين الكتابين تحديدا مع قراءتك في سائر الكتب، لكن ركز دائما وأبدا على هذين الكتابين. لماذا؟ لأن بكثرة قراءتك للأحاديث الصحيحة المفروغ من صحتها تتولد عندك الملكة التي تعرف من خلالها طبيعة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدت في غير الصحيحين أو في كتب الغرائب والمناكير والموضوعات أحاديث تستطيع أن تميز بين ما يمكن أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لا يمكن أن يقوله رسول الله، لكونك قد تكونت عندك الملكة التي تميز بها طبيعة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت إذا فتحت البخاري وقرأت حقيقة تستشعر أن المتكلم هو نبي، نبي يتكلم، كلام عليه نور، كلام عليه ضياء. افتح كتاب الموضوعات مثلا للإمام ابن الجوزي تشعر أنه كلام سوقة، كلام يعني يقال على قارعة الطريق، ليس عليه نور النبوة، ليس عليه علامات النبوة. هذا مهم جدا في البحث العلمي، هذا مهم جدا لطالب العلم أن يكثر من قراءة الأحاديث الصحيحة حتى تتكون عنده تلك الملكة التي بها يميز طبيعة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نجد كثيرا من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وابن كثير وغيرهما كثيرا ما يقولون هذا الحديث تظهر عليه علامات النبوة، وهذا الحديث أبعد ما يكون عن أسلوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتوجد أمثلة كثيرة في كلام هؤلاء الأئمة الثلاثة تحديدا، مع وجوده أيضا في كلام غيرهم أحيانا. نعم.
أي شيء يقدمون يعني عند البحث، المعنى أو اللفظ؟
لا شك أن اللفظ مقدم على المعنى، يعني إذا روى الراوي الحديث باللفظ فهي أفضل مما إذا رواه بالمعنى. أما إذا روى المعنى فجاء بمعنى كمثل المعنى الذي اشتمل عليه لفظ الحديث الأصلي فلا يضر، لكن لا شك أن رواية الحديث باللفظ أفضل وأبعد عن الخطأ، مش كده ولا ايه؟ وهكذا ما رواه بالمعنى الذي، وهذا ما رواه بالمعنى الذي فهمه، فإن لفظ الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، والمد عند أهل الكوفة رطلان، إذن هو رواه بالمعنى الذي فهمه لا باللفظ الذي رواه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك سليمان بن موسى الدمشقي الفقيه يروي الأحاديث بألفاظ مستغربة، رغم أنه من أئمة الفقهاء لكن لم يكن متقنا في الحديث. وكذلك فقهاء الكوفة ورأسهم حماد بن أبي سليمان وأتباعه، وكذلك الحكم بن عتيبة وعبد الله بن نافع الصائغ صاحب مالك وغيرهم. قال شعبة: كان حماد بن أبي سليمان لا يحفظ، يعني لا يحفظ الألفاظ، وإنما يروي الأحاديث بالمعنى، وربما أخطأ في سياقته للحديث بألفاظ من قبله. وقال ابن أبي حاتم: كان الغالب عليه الفقه ولم يرزق حفظ الآثار. وقال شعبة أيضا: كان حماد يعني ابن أبي سليمان ومغيرة أحفظ من الحكم، يعني مع سوء حفظ حماد للآثار كان أحفظ من الحكم. وقال عثمان البتي: كان حماد إذا قال برأيه أصاب، يعني في اجتهاده في المسائل الفقهية، وإذا قال إبراهيم أخطأ، يعني إذا روى بإسناده عن إبراهيم سواء كان قول إبراهيم نفسه أو إبراهيم يرويه عن من فوقه إما عن صحابي وإما عن رسول الله، المهم إذا روى لا يأتي بالألفاظ فيخطئ. أما إذا اجتهد هو من جهة نفسه فهو إمام فقيه مجتهد عمدة. وقال أبو حاتم الرازي: حماد صدوق لا يحتج بحديثه وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الأثر شوش. إذا قلت له هات الحديث يأتي بألفاظ من قبله بحسب ما فهمه من الحديث لا بالألفاظ الحديث نفسه. فهم الكلام دوت؟ فهم الكلام ده؟ إذا من هنا أيضا نفهم شيء مهم جدا في العلم، وهو أن الباحث ينبغي عليه أن يكون مدركا للوجه الذي يخطئ فيه الراوي. قد نجد مثلا في كتاب تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني يقول فلان صدوق يخطئ، فهذه كلمة مجملة يخطئ، لكن لا يبين وجه الخطأ، وإنما يقول يخطئ فقط. فأنت إذا نظرت في الإسناد وجدته تقول صدوق يخطئ، اعرف الأصل أن نقبل حديثه إلا أن يتبين فيه الخطأ. لكن إذا عرفت ورجعت إلى الترجمة الموسعة لهذا الراوي وعرفت أنه يخطئ إذا روى بالمعنى مثلا، أو يخطئ فيرفع الموقوف، أو يوصل المرسل، أو يقع في روايته تصحيف في الأسانيد أو في المتون، إذا عرفت طبيعة الخطأ الذي من شأنه أن يقع من ذلك الراوي، فهذا يعينك على إدراك العلة التي وقعت في روايته. لأنك إذا وجدت روايته مخالفة في الألفاظ لرواية غيره، ثم تأملت الألفاظ التي جاء بها فوجدتها تحمل من المعاني ما لا يحتمله لفظ الحديث الأصلي، وعرفت سابقا أن هذا الراوي جرب عليه الخطأ من جراء روايته بالمعنى، أدركت أن هذه الرواية التي جاء هو لها بألفاظ من قبله، وكانت هذه الألفاظ تحمل من المعاني ما لا يحتمله ألفاظ الحديث الأصلي، تعلم أنها رواية معلولة، إذ فيها من الألفاظ ما وقع خطأ لا يؤدي المعنى الذي تؤديه ألفاظ الحديث الأصلي. بمعرفتك نوع الخطأ، واضح؟ كما إذا كان الراوي معروفا بالتصحيف جرب عليه التصحيف في الروايات، فإذا وقع في روايته مخالفة في بعض الألفاظ عما رواه غيره، أدركت أن ذلك من جراء التصحيف، صحف كلمة بكلمة فجاء بكلمة مكان أخرى فأوهم معنى غير مراد في الحديث. إذا معرفة نوع الخطأ الذي من شأن هذا الراوي أن يقع فيه في غاية الأهمية، وهو يعينك على وضع يدك على موضع الخطأ في الرواية. حد فاهم حاجة؟ والله طب الحمد لله.
من هو إبراهيم؟
نعم، فين إبراهيم بن زيد النخعي؟ فين هو إبراهيم؟ تقصد أنه عن إبراهيم اللي هو النخعي إبراهيم، والمغيرة هو المغيرة بن مقسم، إبراهيم ابن يزيد النخعي. خذها قاعدة، إبراهيم في التابعين هو النخعي، إذا قالوا هذا قول إبراهيم وعرفت من سياق الكلام أنه يقصد إبراهيم في التابعين فهو الإيه؟ النخعي. والحسن في التابعين البصري. خذها قاعدة يعني كده، معك مفهوم هذا الكلام؟ قال وكان حماد إذا سئل عن شيء من الرأي سر به، لأن إيه شغلته على الخبير وقعت حتته في كده ولا إيه؟ فإذا سئل عن الرواية ثقلت عليه، مش شغلته، وده فضل الله يؤتيه من يشاء، وكل ميسر لما خلق له. وربما كان يسأل عن شيء من حديث إبراهيم فيقول قد طال العهد بإبراهيم، يعني من زمان، يعني العهد طويل، فربما نسي بعض أحاديث إبراهيم، أي نسي ألفاظها وإن كان قد يكون ملما بمعانيها. قال حماد بن سلمة كنت أسأل حماد ابن أبي سليمان عن أحاديث مسندة، أي متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يسألونه عن رأي. طبعا حماد بن سلمة رجل محدث وإن كان إماما فقيها، لكن كان من حفاظ الحديث، فغالبا حيروح اللي حمال يسأله عن الحديث. أما الفقهاء يسألون حماد عن الرأي، أي مسائل الفقهية، وكان الناس يسألونه عن رأيه، فكنت إذا جئت قال لا جاء الله بك. تجيل تعمل إيه؟ ما تبني في حالي. لا جاء الله بك. قال حماد بن زيد: قدم علينا حماد البصرة، فجعل فتيان البصرة يسخرون به، فقال له رجل، يعني يسخرون من عدم حفظه، فقال له رجل: ما تقول في رجل وطئ دجاجة ميتة فخرج منها بيضة؟ ده بينكت بقى، هم بيسخرون منهم. وقال له آخر: ما تقول في رجل طلق امرأته ملء سكرجة؟ سكرجة هو إناء قليل يوضع فيه الطعام، يعني كأنهم كانوا يطرحون عليه بعض الأسئلة التي تدعو إلى السخرية، يعني لمعرفتهم بأنه ليس معروفا بحفظ الحديث. وقال ابن حبان، خلي بالك من كلام ابن حبان دوت لأن عليه تعقب، ها: الفقيه إذا حدث من حفظه وهو ثقة في روايته لا يجوز عندي الاحتجاج بخبر، لأنه إذا حدث من حفظه فالغالب عليه حفظ المتون دون الأسانيد، يعني قد يخطئ في الإسناد لأنه يشتغل بالمتون أكثر من شغله بالأسانيد. وهكذا رأينا أكثر من جالسناه من أهل الفقه كانوا إذا حفظوا الخبر لا يحفظون إلا متنه، يحفظ المتن، وإذا ذكروه أول أسانيدهم يكون قال رسول الله، يعني يحذفون السند ويعلقون المتن ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يذكرون من بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يذكرون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. إذا يحذفون الأسانيد ويعنون بالمتون. إذا الفقيه حينما يقول قال رسول الله، لو فرد مثلا الحسن البصري سئل عن مسألة الفقهية وقال قال رسول الله، فهذا إرسال، مش كده؟ أهو إرسال، لكن هذا الإرسال له أسباب، منها هذا، هو أن يكون في معرض الفتوى، يكون في معرض الفتوى فيحتاج إلى المتن أكثر من حاجته إلى الإسناد، لأنه يريد أن يبين دليله في تلك الفتوى التي أفتى بها، فيقول الحكم كذا وكذا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيحذف الإسناد بينه وبين رسول الله. فهذا من أسباب وقوع الإرسال في الرواية. إذا ليس دائما الإرسال يكون الغرض منه التعمية أو حذف الأسانيد، بل قد يكون من باب الاختصار، حيث يكون العالم في معرض الفتوى وهو إنما يريد المتن أكثر من حاجته إلى الإسناد. يقول ابن حبان: فإذا حدث الفقيه من حفظه ربما صحف الأسماء وأقلب الأسانيد ورفع الموقوف وأوقف المرسل. أوقف المرسل أي وصل المرسل، يبين الوقف هنا بمعنى الرفع، بمعنى الوصل، خلي بالك، ها؟ طبعا يعرف هذا من سياق الكلام، وأنا أشرت إلى شيء من ذلك في الألفية، وهو لا يعلم لقلة عنايته به، وأتى بالمتن على وجهه، فلا يجوز الاحتجاج بروايته إلا من كتاب أو يوافق الثقات في الأسانيد. هكذا أطلق الإمام ابن حبان هذا الأمر. طبعا ليس ذلك دائما، إنما يمكن أن يقال في حق من يكون مشتغلا بالفقه غير مشتغل بالحديث، أما إذا كان ثقة ووثقه علماء الحديث وهو معروف بالفقه فالأصل قبول أسانيده ومتونه، وإلا من أين وثقه علماء الحديث وهو يخطئ في الأسانيد؟ فلما وثقه العلماء علماء الحديث أدركنا أنهم إنما وثقوه لأنهم نظروا في أحاديثه أسانيدا ومتونا فوجدوا أنها يغلب فيها الصواب، فاستحق من هذه الحيثية أن يوصف بأنه ثقة. ولهذا يقول ابن رجب معقبا عليه: قلت هذا إن كان الفقيه حافظا للمتن، فأما من لا يحفظ متون الأحاديث بألفاظها من الفقهاء وإنما يروي الحديث بالمعنى فلا ينبغي الاحتجاج بما يرويه من المتون إلا بما يوافق الثقات في المتون أو يحدث به من كتاب موثوق به. والأغلب أن الفقيه يروي الحديث بما يفهمه من المعنى، وأفهام الناس تختلف. ولهذا نرى كثيرا من الفقهاء يتأولون الأحاديث بتأويلات مستبعدة جدا بحيث يجزم العارف المنصف بأن ذلك المعنى الذي تأول به غير مراد بالكلية فقد يروي الحديث على هذا المعنى الذي فهمه. وقد سبق أن شريكا روى حديث الوضوء بالمد بما فهمه من المعنى، وأكثر فقهاء الأمصار يخالفونه في ذلك. واضح؟ إذن الفقيه الذي لا يعرف بالحفظ لا يقبل حديثه إلا إذا جاء بما يوافق الثقات. ابن حبان له كلام آخر في موضع آخر وقال: إن المحدث الذي ليس بفقيه إنما نقبل منه الأسانيد دون المتون. وهنا قال: إن الفقيه الذي ليس بمحدث إنما نقبل منه المتون دون الأسانيد. وهذا التفصيل الذي ذهب إليه ابن حبان قال مثله في مسألة زيادات الثقات، فقال: إن الزيادة إذا كانت إسنادية قبلت من المحدث الحافظ، وإن كانت متنية قبلت من الفقيه. وكل ذلك تفصيل لم يوافق عليه ابن حبان عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتعقبه فيه العلماء. فها أنت ترى هنا ابن رجب تعقبه في هذه المقولة، وأيضا تعقبه في مقولة أخرى لكن في أوائل الكتاب فيما أذكر في القدر الذي لم نتناوله نحن بالشرح في هذه الدورة. القاعدة الثالثة: الثقات الحفاظ إذا حدثوا من حفظه وليسوا بثقهاء أو حق ابن كلام ابن حبان. قال ابن حبان: عندي لا يجوز الاحتجاج بحديثهم لأن همتهم حفظ الأسانيد والطرق دون المتون. إذن كما ترى ابن حبان يفرق بين الفقيه والمحدث، فالفقيه نأخذ منه المتون والمحدث نأخذ منه الإيه؟ الأسانيد. طبعا هذا كلام يتنافى مع ما عليه علماء الحديث من أن العبرة بالحفظ، فمن عرف بالحفظ قبل منه الإسناد والمتن بل قد يكون الراوي معروفا بالحفظ غير معروف بالفقه، ويأخذ منه العلماء الأسانيد والمتون، لأن من يحفظ الأسانيد فمن باب أولى أن يحفظ المتون، لأن حفظ المتون أسهل من حفظ الأسانيد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فجود النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك من يحمل الفقه ويحفظ الفقه، يقصد بالفقه هنا أدلة الفقه يعني الأحاديث، ولكنه ليس فقيها فيها، لا يستطيع أن يستنبط منها الأحكام ولا يستخرج منها المعاني، لكن يرويها لغيره ممن عنده تلك الآلة التي عليها أو بها يستطيع أن يستخرج المعاني من ألفاظ الأحاديث. قال: وأكثر من رأينا من الحفاظ كانوا يحفظون الطرق، أي الأتانيد، ولقد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على المذاكرة، ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون به. يعني يقول حديث الشفعة، حديث الأعمال بالنيات، حديث المسيء صلاته، لكن لا يحفظ لفظ الحديث كاملا. لكن ليس هكذا شأن حفاظ الحديث، إنما هذا شأن بعض عوام طلبة الحديث. نفرق بين عوام طلبة الحديث وبين كبار حفاظ الحديث الذين عليهم العمدة في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ممكن نعترض عليه أنه مثل الإمام أحمد والإمام مالك
طغى، ما هيعترض، هيعترض، مش أنت بس، مش أنت اللي هتعترض، كله هيعترض. الحمد لله، الحمد لله. قال: ومن كانت هذه صفته وليس بفقيه فربما يقلب المت ويغير المعنى إلى غيره وهو لا يعلم، فلا يجوز الاحتجاج به إلا أن يحدث من كتابه ويوافق الثقات. قال: وقد ذكرنا، يعني هذا كلام ابن رجب إذن، وقد ذكرنا هذا عن ابن حبان فيما تقدم، وكما قلت لكم آنفا هو ذكره في أوائل الكتاب وتعقبه هناك، وبينا أن هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو مختص بمن عرف منه عدم حفظ المتون وضبطها، ولعله يختص بالمتأخرين من الحفاظ، من بالمتأخرين، وليس كشعبة ولا كالأعمش ولا كابن عيينة. هؤلاء حفاظ كبار ضبطوا ألفاظ الأحاديث، ولعله يختص بالمتأخرين من الحفاظ نحو من كان في عصر ابن حبان. فأما المتقدمون كشعبة ابن الحجاج والأعمش سليمان بن مهران وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم، فلا يقول ذلك أحد في حقهم، لأن الظاهر من حال الحافظ المتقن حفظ الأسانيد والإسناد والمت، إلا أن يوقف منه على خلاف ذلك والله أعلم، يعني إلا أن يقع منه خطأ نادر، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ لكن الأصل قبول ذلك من المحدثين الثقات. اللهم إلا أن يتبين في حديث بعينه أن خطأ وقع، وأخطاء مثل هؤلاء الحفاظ لا تنحصر في المتون، إن وقعت فتارة تكون في المتن وتارة تكون في الإسناد. وقد سبق قول الشافعي أن من حدث بالمعنى ولم يحفظ لفظ الحديث إنه يشترط فيه أن يكون عاقلا، يعني مدركا لمعاني الأحاديث، عاقلا لما يحدث به من المعاني، عالما بما يحيل المعنى من الألفاظ، وأن من حدث بالألفاظ فإنه يشترط أن يكون حافظا للفظ الحديث متقنا له والله أعلم. نعم، تقول يا حبيبي
وليس فقيه،
لا يشترط أن يكون فقيها. ما احنا قلنا، ما احنا قلنا ايه، الرواية عمدتها الحفظ، لأن الحافظ أو الناقل للحديث هو أشبه ما يكون بالصيدلاني. تعرف الصيدلاني الذي يجلب الأدوية ثم يصرفها للمريض بناء على طلب الطبيب، هو لا يتصرف، هو مجرد أداة توصيل، موصل جيد للحديث، كما يقولون النحاس موصل جيد للكهرباء، مش كده؟ والحديد موصل جيد للحرارة، مش كده برضك ولا ايه؟ كذلك الناقل للحديث موصل جيد للحديث، يتحمل الحديث ويرويه كما تحمله، لا يزيد، لا ينقص، لا يقدم، لا يؤخر، لا يغير فيه شيئا. إن كان كذلك فهو ثقة يعتمد على نقله. أما فقه الحديث وفهم الحديث واستنباط الحديث فهذا شأن الفقهاء، فقد يكون المحدث فقيها، وقد يكون الفقيه محدثا، يعني جمع بين الفقه والحديث، وهذا شأن كبار الأئمة كمالك بن أنس وأحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم، مش كده ولا إيه؟ وقد يكون بعض الناس متخصصا في الحديث بضاعته الفقهية أقل، والبعض الآخر قد يكون متخصصا في الفقه بضاعته الحديثية أقل، فلنأخذ من كل أحد ما أتقن ولا نأخذ منه ما لم يتقن. فهمت يا أخويا؟ أي خدمة. نأخذ بس 5 دقائق راحة كده عشان الإخوة بس أوانها يعني عايز أرتاح شوية.